الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس التاسع بعد المئة من سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب الزكاة، وبالسند المتصل. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف، عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي، وعثمان أظن فيه جهالة، عن أبي ليلى الكندي قيل فيه ثقة، عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة من عجيب شأنه، روي أنه من مواليد أو من لدات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أسلم ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فلله الحكمة البالغة. قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين مفترق، وفي نسخة متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولم يذكر راضع لبن. وأخرجه الترمذي. تقدم أن هذا الحديث ضعيف، ولكن يشهد له حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري. قال أبو داود: بين لا تجمع ولا يجمع حكم، بين لا تجمع ولا يجمع حكم، أي بصيغة الغائب المجهول، كما في رواية أبي ليلى الكندي: حكم مغاير بينهما، لأن الأول هو خاص بالنهي للمصدق ولا يدخل المتصدق تحت هذا النهي، والثاني هو عام بالنهي للمصدق والمتصدق، فإن المصدق يطلب منفعته والمتصدق يريد فائدة نفسه، فأمر لهما ألا يجمعوا بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والله أعلم. وبالسند المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال: أخبرنا وكيعه بن الجراح أبو سفيان عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجماحي عن مسلم بن ثفثة اليشكري، مجهول. قال الحسن: روح يقول مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم. العرافة معمول فيها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون لكل قوم عريف، يعني كبير يرجعون إليه في شأنهم، ويقوم بما يلزم لهم وما يلزم عليهم. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا. قال: فأمره أن يصدقهم، يعني يكون لهم مصدق يجمع صدقات قومه. قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك. قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إن نبين أو نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني محدثك أو أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقال: شاة. فعمدت فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا، وفي نسخة مخضا وشحما، فأخرجتها إليهما. فقال: هذه شاة، وفي نسخة الشاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. قلت: فأي شيء تأخذون؟ قالوا: عناقا، يدعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معطاط، والمعطاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها. فأخرجتها إليهما، فقال: ناولناها. فجعلهما معهما على بعيرهما، ثم انطلقا. مسلم بن شعبة لا يعرف، فالحديث ضعيف. أخرجه النسائي. قال أبو داود: أبو عاصم رواه عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح. الشاهد أنه بعثه للصدقة، فلقي هذا الرجل فذكر له بعض ما يؤخذ في الصدقة وما لا يؤخذ. قال الخطابي: وهذا يدل على أن غنمه كانت ماعزة، ولو كان الضأن لم تجزه العناق ولا يكون العناق إلا الأنثى من المعز. وقال مالك الجذع يؤخذ من المعز والضأن. وقال الشافعي يؤخذ من الضأن ولا يؤخذ من المعز إلا الأنثى. وقال أبو حنيفة لا تأخذ الجذع من الضأن ولا من المعز. انتهى معطاط بالمثناه الفوقية والعين وآخره الطاء المهملتين. قال الخطاب والمعطاط من الغنم هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها. قال اعطاط الشاه والشاه معطاط. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يونس النسائي قال أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث. قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد ضعيف. قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي أو الزبيدي. قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاطري عن غضارة قيس من غضارة قيس صحابي نزل حمص. قال أبو حاتم الرازي وابن حبان له صحبة كذا في الإصابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فعلهن من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا، وفي نسخة لم يأمركم بشره. وهذا الحديث كما ترى أخذه أبو داود إجادة أو قراءة من كتاب، وهذا قد يعمل به بعض أهل العلم وبعضهم لا يقبله، فقد ردوا رواية مخرمة بن بكير عن أبيه. ومخرمة بن بكير أخذها إجادة من كتب أبيه، ومع ذلك انتقدوا على مسلم إخراج هذه الصحيفة، وبعضهم يقبلها إذا ثبتت إلى صاحبها. والشاهد من سوق الحديث أن الإنسان يأتي بالوسط من زكاته، فلا يأتي بالكريمة فيتضرر صاحب المال، ولا يأتي باللئيمة فيتضرر الفقير، ولكن بين ذلك. ويشهد لهذا الحديث حديث معاذ في الصحيح: وإياك وكرائم أموالهم. وأما طعم الإيمان فقد ثبت من حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وحلاوة الإيمان جاءت من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وبشاتة الإيمان جاءت من حديث أبي سفيان أن هرقل قال له: ذلك كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وأما فضل التوحيد فأحاديثه كثيرة، من قوله: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يشهد له أيضا ما في الصحيح: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وكذلك ما في الصحيحين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق مدلس، وحديثه مقبول إذا صرح بالتحديث، وهو حسن الحديث، وهو من أوائل من صنف كما تقدم معنا في شرح في مقدمتنا على صحيح مسلم. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عامر بن حازم عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك فقبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتانا رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها، فأبى علي، وها هي ذا، قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلنا منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة، وأخرجه أحمد. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن صاحب المال إذا أعطى أكثر من السن الواجب عليه أن ذلك جائز، لأنها تأخذ منه بطيبة نفسه. أما أن يأخذ المصدق بدون طيبة نفسه، هذا هو الممنوع. فالرجل كانت عليه ابنة مخاض، فأتى بما هو أحسن وأفضل، وهذا بلا شك يدل على كرم وأنفع للفقير، والله المستعان. وفي الحديث من الفائدة أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحرصون على ملازمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحدهم آخذا بالرأي والهوى. فانظر إلى هذا المصدق، لو كان يحتاج إلى كثرة المال لأخذ الناقة طيبة بها نفسه، ولكنه أبى حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل. عندك ابن عبد الجبار، ما اسم أبيه؟ أحمد بن محمد. نعم. قال: أخبرنا وكيع. بماذا كانوا يلقبونه؟ بالتنين، كانوا يلقبونه بالتنين، والتنين حيوان يزعمون أنه يخرج من فيه النار فتحرق ما حوله. والسبب أنه كان إذا نزل مكة ترك طلاب العلم شيوخهم واتجهوا إلى وكيع، فيخشى بعض العلماء أنه قد أحدث فتركه الطلاب، فإذا علموا أن وكيع قد جاء قالوا: جاء التنين. وولده سفيان ضعيف، ولده سفيان ضعيف، ومن طريقه يروي ابن جرير كثيرا. قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. واليمن كانت فيه الطائفتان، اليهود والنصارى. النصارى كانوا في نجران، واليهود كانوا في الجند وفي صنعاء وفي غيرها من المناطق. وأما النصارى لم نعد نسمع لهم ذكرى، وأما اليهود فبقي منهم بقية، حتى أجلى بعضهم الإمام يحيى حميد الدين إلى إسرائيل أو إلى فلسطين حين تأسست دولة إسرائيل فيه، وهكذا أجلى بعضهم بعض المتأخرين، وإلا ما زالوا يوجدون في ريدة، وكانوا يوجدون في آل سالم، ثم أسكنوهم في المدينة السكنية في صنعاء. وكثير من الناس الآن يسارعون إلى اليهود لقوتهم الاقتصادية، وكثير من الناس ربما فعلوا مع الذميين ما لا يجوز، فالذمي له أحكامه، فإن خالف تلك الأحكام جرى عليه حكم الإسلام، فلا يرفع فوق منزلته بحيث يعظم على المسلمين ويرفع عليهم أو يقتل مسلم بكافر ولا يظلم ولا يهضم. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيه أن أول ما يدخل به في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر كما يقول المعتزلة. وفيه أن الداعي إلى الله عز وجل يتأهب للقوم الذين قد عزم على دعوتهم، وأني رسول الله، إذ أن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا بالشهادتين، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإنهم أطاعوك لذلك أي وحدوا الله عز وجل، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وقد تقدم بيانها في كتاب الصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة في موطنها. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، أن المصدق لا يأخذ الكريمة من مال الغني، لأن ذلك إجحاف على الغني ومضر عليه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفيها أن دعوة المظلوم مستجابة، وقد جاءت حديث في ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي، وفي نسخة المتعدي، في الصدقة كمانعها. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال المنذري: حديث أنس، بعد قول الترمذي حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان انتهى، وسعد بن سنان كندي مصري تكلم فيه غير واحد من الأئمة واختلف فيه، فقيل سعد بن سنان وقيل سنان بن سعد، وقال البخاري والصحيح سنان بن سعد، وذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين في باب سنان ولم يذكر سواه انتهى، كما ترى فيه كلام، إلا أن الحديث دال على أن منع الصدقة عظيمة من العظائم، وأخذ ما لا يحل عظيمة من العظائم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إلى هنا والحمد لله.